قلنا أن صاحب الكفاية هنا في موارد المورد الشك في خروج بعض الأطراف عن محل الابتداء وعدم خروجه حكم بعدم جواز التمسك بدليل الحكم الواقعي للمورد المشكوك حتى إذا كانت الشبهة مفهومية خلافا لمبناه ولمبنى المشهور من صحة التمسك بالعام في موارد الشبهة المفهومية لمقيده ومخصصه. هنا يمكن بيان مطلب صاحب الكفاية بأحد أنحاء ترجع هذه الأنحاء إلى لعلها نكتة وفدلك إلى نكتة وفدلكة واحدة. البيان الأول أن يقال بأنه المقيد هنا بحسب الحقيقة ليس عنوان الخروج عن محل الابتلاء، ليس هذا العنوان هو العنوان الخارج عن إطلاق دليل التحريم، لكي يقال أنه قد يشك في هذا العنوان مفهوما، وإذا كان الشك والشبهة مفهومية والإجمال مفهوميا إذن يمكن الرجوع إلى العام ولو فيما إذا كان المقيد منفصلا برهانيا مثلا. ليس هذا العنوان هو العنوان الخارج، وإنما هذا العنوان الوارد في كلمات الفقهاء أو الأصوليين الخروج عن محل الابتداء عنوان أصولي اصطلحه الفقهاء، وإلا القيد الذي قيد الدليل يقيد إطلاق أدلة التحريم مثلا اجتنب عن النجس، القيد والمقيد إنما هو حكم العقل بقبح التكليف بما يكون مثلا غير مقدور عرفان أو بعيدا عرفان عن المتناول يد المكلف، قبح التكليف بذلك هو الموجب هو المقيد بحسب الحقيقة، أنه قبيح تكليف بغير مقدور قبيح مثلا عقلا، وموارد الخروج عن محل الابتلاء كموارد غير المقدور فيقبح فيه التحريم مع أن المكلف لا يتمكن ولو عادتان وعرفان لا دقتان وعقلان من الاقتحام. فالمقيد هو عنوان القبح أو القبح التكليف بشيء غير مقدور، حينئذ يشك في مفهوم الخروج عن محل الابتلاء وعدم الخروج عن محل الابتلاء. هذا الشك بلحاظ مفهوم الخروج عن محل الابتلاء لنفترض أنه شبهة مفهومية، لكن بلحاظ ما هو المقيد وهو التكليف القبيح شبهة مصداقية، إذ يشك بحسب الحقيقة في أن هذا التكليف هنا هل هو قبيح أو لا يكون قبيحا، والشك في القبح شك في مصداق المقيد العقلي وهو القبح العقلي والتقبيح والتحسين العقليين. فبلحاظ ما هو المقيد الشبهة مصداقية دائما، وإن كان بلحاظ العنوان الذي ذكره الأصوليون هذا العنوان الشبهة مفهومية، بلحاظ عنوان الخروج عن محل الابتلاء والدخول في محل الابتلاء الشبهة مفهومية، لكن بلحاظ عنوان القبيح الشبهة مصداقية، إذ لا يعلم أن هذا التكليف هنا هل هو قبيح أو ليس قبيحا، شك في تحقق مصداق القبيح وعدم تحققه. وفي الشبهة المصداقية لا يمكن التمسك بالعام في موارد الإجمال وتردد المصداقي سواء كان لنفس العام أو لمقيده. هذا بيان. بيان آخر أنه هنا حتى إذا افترضنا أن الشبهة شبهة مفهومية، كما إذا كان العنوان المقيد الخارج بالتقييد عنوان الخروج عن محل الابتلاء الذي يشك في صدقه صدق مفهومه عرفان، مع ذلك يقال أن هذه الشبهات المفهومية لا يجوز التمسك فيها بعموم العام، وذلك لأنه نكتة التمسك بالعام في الشبهات المفهومية تلك النكتة هنا لا تجري، أو قولوا نكتة عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية هنا تجري. وتلك النكتة هي أنه كلما كانت الحيثية المشكوكة الموجبة للشك في ثبوت الحق وفي ثبوت الإطلاق مصادر الإطلاق أو العام حيثية نسبتها إلى المولى والعبد على حد واحد لا خصوصية للمولى بما هو مولى، طبعا لا بما هو عالم الغيب، لا خصوصية للمولى بما هو مولى تجاه تلك الشبهة، يعني المولى بما هو مولى أيضا يشك كالفقيه لو واجه تلك الشبهة. إذا كان الأمر هكذا فإطلاق الدليل لا يمكن التمسك به، إطلاق الدليل المطلق أو العام عموم العام لا يمكن التمسك به. وهذه هي النقطة التي من أجلها قلنا بعدم جواز التمسك بعموم العام في أكرم كل عالم مثلا للشبهة المصداقية لمخصصه إذا خرج منه العالم الفاسق وشككنا في زيد العالم هل صدر منه فسقون أو لم يصدر منه فسقون. لا يجوز التمسك بأكرم كل عالم مع أن أكرم كل عالم موضوعه العالم مثلا يشمل هذا المورد بحسب ظاهر دليله. قلنا أنه لا يجوز التمسك هناك لأن منشأ الشك هنا أن زيد هل صدر منه فسق خارجا أو لم يصدر منه فسق خارجا، وهذه الخصوصية التي عدمها أخذ قيدا في موضوع الحق ولو لبا وثبوتا، لأنه بعد التخصيص يصبح موضوع الحق العالم غير الفاسق. حينما نشك في أن زيدا هل صدر منه فسق أو لم يصدر منه فسق، هذه الشبهة نسبتها إلى المولى والمكلف على حد واحد، المولى أيضا يشك في أن زيدا هل صدر منه فسق بما هو مولى لا بما هو عالم الغيب أو لم يصدر منه فسق. ومن هنا خطاب كل أكرم كل عالم لا يمكن التمسك بعمومه باعتبار أن زيد عالم على كل حال، التمسك بعموم أكرم كل عالم في زيد العالم ولإثبات أنه واقعا ليس فاسقا فيجب إكرامه وبالملازمة نثبت أنه ليس فاسقا وأنه واجد للقيد الثبوتي لوجوب الإكرام وهو عدم الفسق. لماذا لا يصح التمسك بأكرم كل عالم في زيد مع أن عموم أكرم كل عالم يشمل زيد أيضا لأنه عالم؟ لأن هذا إثبات لمطلب خارج عن عهدة المولى بما هو مولى، المولى في مقام بيان أحكام العلماء العدول والفساق، أما أن زيد هل من العدول أو من الفساق هذه الحيثية الموضوعية خارجة عن مفاد أدلة الخطابات الصادرة من المولى بما هو مولى، لأن المولى بما هو مولى لا يعرف الجزئيات لا يعرف الموضوعات الخارجية، نعم يعرف أحكامها يجعل أحكامها، أما هل هذا هنا لاقى مع النجس أو لم يلاقي، هل هذا صدر منه فسق أو لم يصدر منه فسق، هذه الخصوصيات كلها نسبتها إلى المولى بما هو مولى ومشرع وإلى المكلف على حد واحد. وخطابات المولى ظاهرة في بيان التشريعات، يعني ما يكون شغل المولى بما هو مولى لا بيان الموضوعات، ومن هنا ظهور أكرم كل عالم وشموله لزيد العالم هذا الإطلاق لا يمكن التمسك به لإثبات وجوب الإكرام أولا وبالملازمة كونه عادلا ولم يصدر منه فسقون ثانيا، لأن هذا معناه أننا استفدنا من الأدلة مطلبا من دلالات الخطابات الشرعية مطلب يكون خارجا عن وظيفتها وعن وظيفة المولى بما هو مشرع. هذه النكتة التي بيناها هناك لعدم جواز التمسك بأكرم كل عالم في الشبهة المصداقية لإثبات وجوب إكرامه وبالتالي إحراز القيد فيه، هذه النكتة كما تجري هناك يقال بجريانها هنا الشبهة المفهومية هنا، وإن كان شبهة مفهومية لا مصداقية إلا أن هذا المفهوم المشتبه وهو الخروج عن محل الابتلاء مفهوم عرفي، يعني منشأ الشك فيه الشك في مثلا الصدق العرفي والتشكيك العرفي في صدق الخروج عن محل الابتلاء على هذا المقدار من البعد عن المكلف، هذا الأمر المشكوك العرفي المولى أيضا يشك فيه، كما أن العرف كما أن المكلف يشك فيه، المولى أيضا بالنسبة لهذا المفهوم له نفس هذا الشك. فيكون بحسب الحقيقة جهة الشك في الخروج عن محل الابتلاء وعدم الخروج عن محل الابتلاء نسبتها إلى المولى والعبد على حد واحد والمكلف على حد واحد. في مثل هذه الشبهات لا يمكن التمسك بإطلاق دليل الحكم لإثباته في هذا المورد، وبالتالي إثبات أن هذا المقدار مثلا ليس مستهجنا أو ليس قبيحا أو ليس فيه تحصيل حاصل، لأن هذه الحيثية أيضا خارجة عن مفاد الخطابات بما هي خطابات تشريعية تريد بيان الأحكام والتشريعات، لا أنها تريد بيان أنه متى يكون تحصيل حاصل ومتى لا يكون تحصيل حاصل، متى يكون خروج عن محل الابتلاء ومتى لا يكون خروج. هذه أيضا هذا بيان آخر لنفس ذاك المدعى. البيان الثالث الذي هو لعله روح البيانين السابقين أيضا أو تعميق لهما، أن يقال أنه دائما جهة الشك والشبهة إذا كانت خصوصية يكون علم المولى ونظر المولى دخيلا فيها، علم المولى وإرادة المولى تكون دخيلة في رفع تلك الحيثية المشكوكة، حينئذ يجوز التمسك بإطلاق الخطاب لإثبات ذلك الحكم هناك. مثلا حينما نشك في أن الصادر منه ذنب صغير مثلا صار فاسقا أو لم يصبح فاسقا، هنا هذا يؤدي بنا إلى أن نشك في أن العالم الفاعل للصغيرة هل يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه. لو كان المولى معتقدا بأنه هذا ليس فاسقا أو يجب إكرامه، إذن وجوب الإكرام ثابت في حقه، لأن وجوب الإكرام هنا يجعله المولى نفسه لا شخص آخر. الشك في أن هذا فاسق أو ليس بفاسق يؤدي إلى الشك في أن المولى بالنهاية يجعل هنا وجوب إكرام، قد جعل هنا وجوب الإكرام أو لم يجعل هنا وجوب الإكرام، هذا أمر بيد المولى، لأن جعل المولى بيد المولى. فهو لو كان يرى أن هذا المقدار لا يندرج تحت المخصص وهو الفاسق الذي أخرجه المولى بالمخصص عن أكرم كل عالم، وكان يعتقد أن هذا يجب إكرامه، اعتقاده هو محقق لوجوب الإكرام لا محالة، أو محقق لإطلاق خطابه حقيقة، فيكون ظهور أكرم كل عالم وعمومه لكل عالم حتى فاعل الصغيرة هذا العموم يكون حجة لا محالة، يصح التمسك به لإثبات أنه هنا أيضا يجب الإكرام، لأن هذه الحيثية المشكوكة ترجع بحسب الحقيقة في أن مراد المولى لا يعلم أنه بأي مقدار، الذي جعله المولى بأي مقدار، هل هو وجوب إكرام هذا الشخص أو عدم وجوب إكرام إلا العالم الذي لم يصدر منه حتى الصغيرة، فإطلاق الخطاب هنا يكون حجة، إطلاق العام عموم العام يكون حجة في مورد إجمال المخصص مفهوما. وأما إذا كانت حيثية الشك لا دخل لعلم المولى وجهله في إمكان جعل الحكم في ذلك المورد، حينئذ لا معنى لأن نتمسك بإطلاق الخطاب لإثبات الحكم هناك. في المقام من هذا القبيل الأمر، لأن المحذور الذي يدعى في المقام إنما هو ليس محذورا راجعا إلى مبادئ الحكم، لكي يقال هو المولى حسب هذه المبادئ فهو جعل حكمه مطلقا الميزان في المبادئ بما يشخصه المولى، المحذور هنا إنما هو في امتناع نفس جعل الحكم، أن هذا الحكم جعله في نفسه ممتنع في موارد الخروج عن محل الابتلاء لأنه تحصيل للحاصل أو لأنه قبيح مثلا عقلا، حتى لو يجعل المولى يريد أن يجعل ويعتقد أنه يمكنه أن يجعل فيجعل لا ينجعل مثل هذا الحكم، لأنه تحصيل الحاصل محال ممتنع، حتى لو أراد أن يجعله لا يتحقق ما هو جعل حقيقة وبعث وزجر أو زجر مولوي حقيقة، لأنه في موارد العجز وعدم القدرة لا يتحقق زجرون، لا يتحقق ما هو زجرون وبعثون. تحصيل الشبهة تحصيل الحاصل التقدم في أصل هذا التقييد. أو شبهة القبح أن هؤلاء قبيحون مستهجنون وقبيحون. إذن ما هو ملاك الشك في المقام؟ سنخ شيء اعتقاد المولى وتصورات المولى ليس الدخيل في رفع، ليس من قبيل المصلحة والمفسدة، لكي يقال المولى لو اعتقد المصلحة في مورد جعل الحكم في ذلك المورد، حتى لو لم يكن مصلحة، لو لم تكن مصلحة فيه. الميزان في جعل الحكم أن المولى يعتقد أن فيه مصلحة أو أن المولى يعتقد أن فيه مفسدة. هنا الميزان في تحقق الجعل وتحقق التكليف أن يكون واقعا ممكنا هذا التكليف، لا أنه يكون هذا التكليف يكون ممتنعا واقعا، ولكن المولى إذا اعتقد إمكانه فيتحقق. فرق بين القيود التي ترجع تكون يكون تقييد الخطابات بها من جهة الامتناع العقلي أو القبح العقلي، وبين القيود التي لا ترجع إلى الامتناع والقبح العقلي. الامتناع أو القبح المحظورات العقلية تحكم حتى على جعل المولى، حتى لو أراد أن يجعل لا يتمكن أن يجعل، لأن هذا هو معنى الامتناع. لو أراد أن يجعل لا يكون جعله جعلا، قد يكون جعلا اعتبارا لكن لا يكون حكما وتكليفا حقيقة، بناء على أن التكليف إيجاد الزاجر الحقيقي المولوي، إيجاد الباعث، ما يكون بالحمل الشائع زجرا وبعثا. لا يتحقق الزجر والبعث المولويين الحقيقيين حتى لو اعتبره المولى. إذن فمثل هذه القيود سنخ قيود مر اعتقاد المولى بثبوتها وعدم ثبوتها لا يكفي في ثبوت الحوق وفي معقولية الحوق. إذن إطلاق خطابات المولى لا تكون حينئذ صالحة للكشف عن فعلية الحكم هنا، لأن الإطلاق كاشف عن الاعتقاد والمراد للمتكلم لا أكثر للجاعل. مفاد الخطابات أن المولى يرى وجود الحكم هنا بإطلاق كلامه، يجعل حكمه هنا ويعتقد وجود حكمه هنا، أو أن مراده ثبوت الحكم هنا. وقد افترضنا أن هذه الإرادة وهذا المراد لا يكون كافيا، علم المولى وإرادة المولى وحدها ليست كافية في تحقق الحكم هنا واقعا، لأن نكتة الحكم نكتة الامتناع هنا نكتة تحكم على إرادة المولى وعلى اعتقاد المولى، بحيث يكون مع اعتقاده بانتفاء المحذور هنا واعتباري للحكم أيضا لا ينجعل هذا الحكم، لا يكون حكما حقيقيا، بخلاف مثل المصلحة والمفسدة والحيثيات الأخرى. هناك في مثال العالم الذي صدر منه صغيرة، لو كان المولى يرى ويعتقد أن المصلحة في إكرام العادل الذي لم يصدر منه كبيرة فقط، إذن قد يكون حكمه فعليا في حق الفاعل الصغيرة، وإطلاق خطابه يكون كاشفا عن أن مراده بهذا النحو نتمسك به. أما هنا لا نتمسك، لا يمكن أن نتمسك بإطلاق خطابه لإثبات أن الحكم هنا غير ممتنع جعله، لأن هذا الامتناع ليس شيئا يرتفع بإرادة المولى وباعتقاده، لكي يكون ظاهر العموم والإطلاق في خطابه الكاشف عن إطلاق مراده كاشفا عن انتفاء هذا الامتناع العقلي وارتفاع هذا الامتناع العقلي، فلا يمكن التمسك حينئذ بالإطلاق. إطلاقات وعمومات الخطابات مفادها مرادات المشرع لا أكثر، وهذا المراد إذا كان مرادات المشرع بما هو مشرع، بما هو مولى، لا بما هو عالم الغيب. نعم بما هو معصوم عالم الغيب كبحث آخر، والخطابات ليست ظاهرة فيه تلك الخصوصيات لكي يتمسك بها من ناحيتها، وإنما ظاهرة في جعل التشريع لا في بيان والإخبارات الغيبية عن الممتنعات والممكنات في عالم التكوين. إذن ما هو مفاد الخطابات بحسب ظواهرها؟ أنه يكشف عن سعة وضيق عن سعة مرادات المولى بما هو مولى. حينئذ سعة اعتقاد المولى وإرادة المولى ومراد المولى بما هو مولى، إن كانت هذه السعة ثبوتها تساوق انتفاء القيد الذي أخذ في المخصص والمقيد، حينئذ هذا الإطلاق يفيد. بالكشف عن ثبوت الحكم هنا وبالتالي انتفاء القيد. وأما إذا كان هذا القيد سنخ قيد، سعة الإرادة والمراد والاعتقاد للمولى لا يمكن أن يكشف عنه، حتى لو كان مراده اعتقاده بعدم الامتناع، واقعا لو كان امتناع لا يكون هذا الجعل حينئذ حكما بالحمل الشايع وبعثا وزجرا بالحمل الشايع. إذن مثل هذه القيود، سعة الإطلاق والسعة في مراد المولى لا يمكن أن يكون كاشفا عن تحققه، فإذا لم يكن يمكن أن يكون كاشفا عن تحققه، وإن شئتم قلتم إطلاق الخطاب لا يكشف عن انتفاء المقيد وتحقق القيد المأخوذ، لأن إطلاق الخطاب يكشف عن المراد فقط لا أكثر، والمراد هنا لا يكفي، مجرد أن المولى يعتقد أن هنا لا امتناع لا يكفي في تحقق عدم الامتناع وفي ارتفاع الامتناع. إذن في مثل هذه القيود لا فائدة في إطلاق الخطاب لكي يتمسك به لإثبات انتفاء القيد والمقيد العقلي. هذا أيضا بيان آخر، وهذه نكتة كلية تصلح أن تكون بيانا آخر لتلك النكتة المبينة في البيان الثاني، أنه كلما كانت الشبهة نسبتها إلى المولى بما هو مولى وإلى المكلف على حد واحد لا يجوز فيه التمسك بالخطاب. وذاك البيان له مصادق، من مصادقه الشبهة المصداقية، من مصادقه الشبهة المفهومية أو القيد المقيد الذي يكون هذا القيد سنخ قيد لا دخل لاعتقاد المولى وتصورات المولى وإرادة المولى في رفعه، حتى لو كان يعتقد عدمه وأراد أن يجعل الحكم لا ينجعل حكم هنا، لا يتحقق ما هو حكم حقيقتان وما هو موضوع لحكم العقل مثلا بوجوب الطاعة حقيقة. مثل هذه القيود لو شك فيها، حتى إذا كان الشك شكا لا غير مصداقية، شكا مفهومية بنحو الشبهة المفهومية، لا يمكن التمسك فيها بإطلاق الخطاب بالعمومات. هذه أيضا بيان ثالث من أجل توضيح نفس النقطة. إذن فيدعى أن المقيد هنا حيث أنه مقيد عقلي ليس مقيدا شرعيا، ومرجع هذا المقيد العقلي إلى استحالة التكليف في موارد الخروج عن محل الابتلاء، إما لأنه تحصيل للحاصل الممتنع عقلان، أو لأنه مثلا قبيح عقلان. نكتة التقييد هنا وملاك التقييد والقيد إنما هو الامتناع العقلي الناشئ من امتناع تحصيل الحاصل أو امتناع من القبح العقلي. هذه النكتة لو شك فيها، حتى إذا كان منشأ الشك ليس اشتباه أمر خارجي، مع ذلك لا يجوز التمسك بإطلاق الخطاب وبإطلاق العام أو المطلق الدال على تحريم مثلا شرب الماء النجس وجوب الاجتناب عن النجس، لا يمكن التمسك بإطلاقه حتى في الشبهات المفهومية، لأن مثل هذا القيد المشكوك خارج عن مفاد تلك المطلقات. مفاد تلك المطلقات بيان مرادات المولى وسعة إرادة المولى واعتقاده بثبوت الحكم هنا، وهذه الإرادة وهذا المعتقد في المولى بما هو مولى لا بما هو عالم غيب وبما هو معصوم، في المولى بما هو مولى هذا لا يفيد في الإمكان. فلو اعتقد المولى خطأ إمكان جعل تحصيل الحاصل إمكان تحصيل الحاصل فجعل حكما، ولا يصبح هذا الحكم حكما. لو اعتقد المولى خطأ أنه يمكن تحصيل الحاصل في مورده فجعل الحكم، استحالة تحصيل الحاصل لا ترتفع باعتقاد المولى إمكانه وعدم استحالته، يبقى تحصيل الحاصل ممتنع. فلو جعل لا ينجع الحكم، لا يكون إلا لقلقة اعتبار، كذلك في المقام. إذن فهنا يكون التمسك بإطلاق العموم وإطلاق المطلق في غير محله. هذا البيان الذي يذكره السيد الشهيد، والتي قلنا أن هذه البيانات الثلاثة كلها ترجع إلى هذه النقطة الأخيرة العامة التي تجري في الشبهات الموضوعية والمصداقية وتجري العام والمخصص، وتجري أيضا في الشبهات المفهومية التي تكون من هذا القبيل، شبهة مفهومية أو شبهة حكمية، لكن يكون القيد لمقيد، يكون القيد فيه من نوع القيود التي لا دخل لاعتقادات المولى وإرادة المولى في رفعه أو وضعه، حتى لو اعتقد عدمه وكان واقعا ذاك القيد موجودا هنا لا يفيد في تحقق الحقوق، ليس من قبيل المصلحة والمفسدة والمبادئ التي أشرنا إلى أن اعتقاد المولى دخيل وميزان فيها لا واقع المصلحة والمفسدة. إلا أن هذا الكلام كله على ضوء ما تقدم من البيان في بعض الأبحاث السابقة قابل للمناقشة، لأننا هنا نستطيع أن نقول بأنه نكتة المانع والقيد بحسب الحقيقة لم يكن نكتة عقلية. لو كانت نكتة عقلية من قبيل تحصيل الحاصل الممتنع عقلا فقد يتم حينئذ هذا الشيء هذا الكلام، أو كان القبح العقلي فقد يقال أن العقل قد يشك في قبحه مثلا في موردين في بعض المواد، وإن كان هذا أيضا فيه إشكال أن العقل كيف يشك في قبحه في أحكامه العقلية المستقلة بنحو الشبهة المفهومية، فإن العقل هو الحاكم في باب القبح والحسن والحاكم لا يشك في موضوع حكمه. نعم الشبهة المصداقية معقولة، لكن على كل حال أساسا المقيد ليس قبح حكم مقيدا عقليا، لا عقليا نظريا، وهو امتناع تحصيل الحاصل الذي هو أمر عقل نظري، يعني الامتناع فيه من قبيل امتناع اجتماع النقيضين، ولا عقليا عمليا وهو قبح التكليف في موارد الخروج عن محل الابتلاء الذي هو مدرك عقلي عملي على القول به. لم يكن المقيد لا هذا ولا ذاك، وهذا تحميل للقائلين بخروج موارد الخروج عن محل الابتلاء عن إطلاق أدلة التكاليف، وإنما النكتة القابلة للقبول والمتقدمة نكتة إثباتية عقلائية ارتكازية تقدمت الإشارة إليها، وهي الاستهجان العرفي، الاستهجان العرفي لجعل التحريم في موارد الخروج عن محل الابتلاء، أنه حيث أن الخطابات ظاهرة في أن المولى بجعل الخطاب يريد أن يجعل الباعث والزاجر المولويين، ففي مورد مثلا يكون العبد المكلف بطبعه منزجر عن هذا الفعل ولو لبعد الفعل عنه، هناك أنه يكون جعل هذا الزاجر المولوي أمرا مستهجنا لا داعي له لغوا، اللغوية العرفية بمعنى الاستهجان، وإلا لو أراد أن يجعل لم يكن فيه لا امتناعا عقليا نظريا ولا قبحا، لا يدرك العقل حينئذ أن هذا عمل قبيح صدر من قبيل ما إذا والعياذ بالله صدر من المولى كذب مثلا أو ظلم، الذي يحكم العقل بقبحه لا يحكم بهذا. هذا القبح هنا بمعنى الاستهجان، الاستهجان العرفي واللغوية العرفية. ومن الواضح أن هذه النكتة نكتة الاستهجان أولا يتم فيه ما ذكره المرزا، وهو أن الاستهجان بالمقدار الذي يكون متيقنا وواضحا هذا يخرج، أي مقدار يشك فيه لا استهجان فيه بالفعل، فإذا لم يكن فيه استهجان إطلاق الدليل يتم حينه، فيكون الدليل إطلاقه تاما في كل مورد لا يكون فيه بالفعل استهجان، لا يشعر فيه العرف بالفعل استهجان. وثانيا تتم النكتة الأخرى التي نحن أشرنا إليها فيما سبق، طبعا نحن طبقناها على أدلة الأصول، هنا نطبقه على أدلة الحكم الواقعي على مباني القوم، فإن دليل الحكم الواقعي هنا لا بأس أن يكون مطلقا مثبتا للحكم والزجر المولوي الفعلي في موارد الشك حتى في الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء، فضلا عن الشبهة المفهومية، حتى في الشبهة المصداقية نريد أن نترقى، نقول الحق مع المرزا في خصوص المقام، وإن كان مبدأ المرزا في بحث العام والخاص غير تام من عدم من التفصيل بين المقيدات اللبية واللفظية، المقيدات اللبية المرزا هناك قال وهنا أيضا قال أن نتمسك بعموم العام حتى في الشبهة المصداقية. ونحن هذا الكلام هناك لم نقبله منه، بس هنا نقبله منه، لا لتلك النكتة التي بيّنها هناك في المقيدات اللبية، بل لخصوصية في شخص هذا المقيد، أن المقيد في المقام بحسب الحقيقة يقيد فقط صور العلم بالخروج عن محل الابتلاء عن إطلاق التحريم، لا صورة الخروج الواقعي عن محل الابتلاء. لماذا؟ لأن النكتة في هذا التقييد كما أشرنا الآن عبارة عن الاستهجان واللغوية، أنه كلما كان هناك انزجار طبيعي للمكلف فلماذا يجعل في ذلك المورد زاجر مولوي؟ هذا لغو، هذا مستهجن. من الواضح أن هذه النكتة إذا كانت هي سبب التقييد، هذا يختص بموارد علم المكلف بالخروج عن محل الابتلاء، وأما إذا احتمل المكلف عدم الخروج عن محل الابتلاء لأنه يحتمل أن هذا الإناء داخل في محل الابتلاء فقد يحصل له داع في الإقدام والاقتحام. فائدة جعل التكليف حينئذ هنا أنه يجعل لهذا المكلف زاجرا مولويا يمنعه من التفكير في الإقدام على هذا العمل. موارد الشك في الخروج عن محل الابتلاء والدخول في محل الابتلاء حتى إذا كانت بنحو الشبهة المصداقية، فضلا عما إذا كانت بنحو الشبهة المفهومية، بأن شك في أن هذا الإناء الذي جدا يشتاق إلى شربه لكن لا يدري هل هو في هذا البلد أو أخذه معه هذا الإنسان الذي سافر، أخذه معه إلى البلد البعيد فيكون خارجا عن محل ابتلائه، وهذا الشك لأنه ليس هذا خارجا عن محل الابتلاء يتحقق، قد ينقدح في نفس المكلف حينئذ الداعي للتحرك نحو الفحص عنه واقتحامه حينئذ. فائدة جعل هذا التحريم أنه يجعل هنا زاجرا مولويا يمنع من المكلف من الإقدام. إذا وإن شئتم قلتم أن اللغوية هنا ترجع إلى وجود داع آخر طبيعي أو طبيعي عند المكلف، والداعي الآخر فرع الوصول، لأن الذي يدعو المكلف ليس الواقع، واقع الخروج عن محل الابتلاء لا يجعله، لا يجعل الشيء لا يدعوه إلى الاقتحام. قد الإنسان يعتقد أن شيئا داخل في محل الابتلاء وهو واقعا خارج عن محل، فيقدم على يحاول أن يقدم يتحرك نحو الإقدام عليه. الداعي يتحقق بالوصول لا بالواقع، لأن الداعي عبارة عن الشيء الذي عبارة عن الباعث، ومن دون والباعث إنما هو الأمر النفسي، أمر ذهني، ليس أمرا واقعيا، ليس الشيء بوجوده الواقعي يكون باعثا وداعيا، وإنما بوجوده الواصل يكون داعيا وباعثا. إذن فإذا كانت نكتة اللغوية ها وجود هذا الداعي الطبيعي، فكلما لم يكن هذا الداعي الطبيعي موجودا كان جعل الزاجر المولوي صحيحا وغير مستهجن وغير لغو، ليس لغو. وكلما كان الخروج عن محل الابتلاء غير واصل للمكلف، بأن كان المكلف يعتقد دخوله في محل الابتلاء أو يحتمل على الأقل دخوله في محل الابتلاء، فالداعي قد يتحقق عنده حينئذ لا يكون، يعني داعي الإقدام لا يتحقق لديه داعي الترك الطبيعي، إذن فيكون جعل هذا الزاجر المولوي هنا معقولا وفيه ليس فيه أي لغوية، وفائدته أن المزيد من زجر المكلف من التقرب نحو هذا الحرام، فلا يدفع لأن يبحث عن وجود هذا الشيء فيرتكبه مثلا إذا كان إذا اقترب منه وصار قريبا منه وداخلا في محل ابتلائه. إذن فيكون بحسب الحقيقة المقدار الذي يقتضي هذا المقيد كما بيناه هناك في بلحاظ الأصل دليل الأصل العملي، هنا نبينه بلحاظ دليل الحكم الواقعي، المقدار الذي يقتضي هذا المقيد من الاستهجان أو اللغوية أو نحو ذلك إنما هو استهجان جعل التحريم في موارد الخروج عن محل الابتلاء الذي يصل هذا إلى المكلف وتيقن هذا الخروج عن محل الابتلاء للمكلف. أما الموارد التي يشك ويحتمل دخوله في محل الابتلاء حتى إذا كانت بنحو الشبهة المصداقية فضلا عن الشبهة المفهومية، إطلاق التحريم فيه ليس فيه أي استهجان أو لغوية، بل فيه فائدة مولوية واضحة وهي منع المكلف وزجر المكلف بالزجر المولوي أن يتقدم نحو هذا الشيء الذي لأنه لكونه يحتمل دخوله في محل الابتلاء قد يتقدم نحوه، قد يفحص عنه ويتقدم نحو اقتحامه بحسب الحقيقة. فهذا المقيد على القول به سواء قيل به بمبنى المشهور بلحاظ أدلة الأحكام الواقعية والتكليف المعلوم بالإجمال، أو قيل به بمبنى السيد الشهيد بلحاظ أدلة الأصول الترخيصية، على كلا التقديرين على كلا المبنيين المقيد بهذا القيد، لأن هذا القيد خب لم يرد في رواية أو شيء، إنما كان على أساس هذه النكات العرفية والعقلائية أو العقلية، هذا المقيد ليس إلا ليس مخرجا إلا صورة الخروج عن محل الابتلاء الواصل هذا الخروج المكلف. فموارد الشك في الخروج عن محل الابتلاء والدخول في محل الابتلاء سواء بنحو الشبهة المفهومية أو بنحو الشبهة الحكمية تكون داخلة في إطلاق المطلق في الحكم الواقعي على مبنى المشهور، في إطلاق دليل الترخيص الظاهري على مبنى السيد الشهيد، يكون حينئذ الحكم موارد الشك العلم الإجمالي فيه فعليا علما إجماليا بتكليف فعلي، وإطلاق دليل الأصل في الطرفين أيضا فعليا، فالتعارض والتساقط ومنجزية العلم الإجمالي تكون تامة لا محالة. فكما قال المرزا الذي يكون فيه انحلال فقط موارد الخروج عن محل الابتلاء الذي يحرز فيه خروج هذا الطرف عن محل الابتلاء، أما موارد الشك في الخروج والدخول ملحقة بموارد الدخول لكلا الطرفين في محل الابتلاء من حيث منجزية العلم الإجمالي، يعني من حيث فعلية التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال، وأيضا فعلية جريان الأصل في الطرفين في نفسه المستلزم للتعارض فيما بينهما.